الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وإمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لنا من المشايخ ومن طلبة العلم ومن أبنائنا في حلقات تحفيظ القرآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، وهي فرض من فروض الإسلام، وعلى طلبة العلم والعلماء خاصة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله هي منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي طريق أتباعهم إلى يوم الدين. ومن نظر في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجد بأن وظيفتهم هي الدعوة إلى الله عز وجل، ووجد بأن وظيفة أتباعهم هي الاتباع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأفضل النبيين وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يخفى كيف بدأ دعوته وماذا واجه من صنوف الأذى من المشركين، وكيف صبر وتحمل عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة إلى الله أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فنشروا دين الله في الآفاق، وبذلوا كل غال وكل نفيس، وهم قد تركوا أهلهم وأموالهم وبلادهم في سبيل إعزاز هذا الدين ونصرته ونصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا جاء الأئمة، أئمة العلم والهدى من بعدهم. والناظر في سير هؤلاء الأئمة والصالحين من عباد الله والدعاة إلى الله يجد نماذج عظيمة من أولئك الرعيل الأول في دعوتهم إلى الله وصبرهم وجهادهم حتى نصر الله عز وجل بهم السنة وأمات بهم البدع وأظهر دينه. وهكذا كل جيل يأتي يحمل تلك الرسالة، فنجد مثلا من الأئمة الأربعة، ونجد ابن تيمية، ونجد علماء التفسير والحديث والعقيدة، كلهم كانوا أهل دعوة إلى الله عز وجل. ونجد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا من بعده الشيخ القرعاوي في هذه المنطقة وما جاورها، وهكذا أشياخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي وغيرهم كثير من أئمة الدعوة الذين حملوا هذا اللواء العظيم ونشروا دين الله وصبروا. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة، الأمة بحاجة إلى الدعوة في كل زمان وفي كل مكان، تبصير للناس بأمور دينهم وبيان لمحاسن الإسلام وشمائله العظيمة وتوضيح للأحكام الشرعية من بيان للتوحيد الخالص وبيان للشرك الذي هو ضد التوحيد الذي يجب أن يحذر ويجتنب، وبيان لأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. وهكذا شعائر الإسلام الناس بحاجة إلى بيانها، ونحن طلبة العلم مسؤولون أمام هذه الأمة من أجل بيان هذه الأحكام الشرعية. فكل فرد منا من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم عليهم مسؤولية عظيمة تجاه أمتهم في بيان الحق الذي يجب أن يتبع وبيان الباطل الذي يجب أن يجتنب ويحذر. الوالدان في الأسرة دعاة إلى الله، وإمام المسجد وخطيبه داعية إلى الله، وأصحاب الهيئات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاة إلى الله، والمعلمون والمعلمات دعاة إلى الله، والزملاء مع زملائهم يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله بحق، وأن يرشدوا الناس إلى محاسن هذه الشريعة الإسلامية، هذه العقيدة التي شرفنا الله عز وجل بها وجعلها عقيدة سهلة ميسرة، شريعة سمحة. هذه الأمة اختصها الله عز وجل من بين سائر الأمم بسهولة الشرع، وأن الله لم يجعل في شريعة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حرجا ولا مشقة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا ونعمة كبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله تبارك وتعالى. والدولة وفقها الله قد وضعت جهازا مستقلا للدعوة إلى الله، وهذا من حرصها ومن الدلالة على أن أمر الدعوة إلى الله له شأن عظيم، وأنه يجب على الأمة أن تقوم به خير قيام. فوضعت وزارة بهذا الخصوص، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونصبت على هذه الوزارة شخصاً برتبة وزير يدير أعمالها، ومعه نوابه ووكلاؤه وأعوانه في الوزارة وفي مناطق المملكة كلها. وما فرع الوزارة في المنطقة، بل والفروع كلها في المناطق، إلا دليل على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأمر الدعوة إلى الله. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. أيها الإخوة، كم في الدعوة إلى الله من فضائل عظيمة. يقول الله عز وجل في الداعي إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. فضل عظيم لمعلم الناس وللدعاة إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وروى أيضا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أيها الإخوة، يجب علينا أن نهتم بأمر الدعوة، دعوة الناس إلى الخير على منهاج النبوة. وقد نقل إلينا بيان هذه الدعوة في الكتاب وفي السنة: دعوة بالأسلوب الحسن، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. الآية. دعوة بالرفق، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما السلام، قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأسلوب الحسن في الدعوة أمر مطلوب، والرفق بالناس أمر مطلوب، وواجب على الداعي إلى الله التحمل والصبر، فكم صبر الأنبياء والمرسلون على الأذى. الناظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سير الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام يجد كيف تحملوا من أقوامهم وصبروا حتى آتت دعوتهم ثمارها. فالحذر أيها الإخوة من العنف الذي هو ضد التحمل والصبر، الحذر من العنف وأسلوب العنف الذي تنتهيه بعض الجماعات التي تسمي نفسها دعوية. فالعنف من أخطر الوسائل في رد الحق وإثارة الفتن، ومن ذلك دعوات أصحاب التنظيمات السرية والدعوات بأسلوب المظاهرات والمسيرات والدعوات إلى الاغتيالات والتفجيرات والتخريب والفساد. يجب أن نحذر هذه الدعوات كلها التي تحث على العنف وتؤدي إلى الفساد والتخريب. والله عز وجل قد أصلح العباد والبلاد بهذا الشرع الإسلامي العظيم، وبين الله عز وجل لنا أسلوب الدعوة إلى الله السليم الذي يثمر والذي تكون عواقبه حميدة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهكذا سار نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار أصحابه من بعده، وسار التابعون لهم بإحسان على هذه الطريقة وهذا المنهج النبوي الكريم، فأثمرت الدعوة ولله الحمد. أيها الإخوة، من أعظم صفات الداعية التي يجب أن يتحلى بها أن يهتم بالعلم الشرعي، يجب أن يكون ذا علم شرعي مؤصل مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، وخاصة الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة في المراكز والمكاتب التعاونية وفي فروع الوزارة، والدعاة المتعاونون. يجب علينا أن نحصن أنفسنا وأن نزداد من العلم الشرعي وأن نجلس في حلقاته، فهذا هو دأب الصالحين من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان. كان أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خير مثال في هذا الجانب وفي هذه الطريق، فكانوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وكان بعضهم حول علمائهم من الصحابة، وهكذا أتى التابعون من بعدهم بإحسان، انطلقوا لطلب العلم ورحلوا من إقليم إلى إقليم، كل ذلك لأجل أن يتعلموا العلم الشرعي وينشروه بين الناس. فلا بد من العلم الشرعي أيها الإخوة، ولا بد من الإخلاص لله في العمل لله عز وجل. ومن أعظم الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله عز وجل. علينا أيها الدعاة أن نعرض ديننا وأحكام شريعتنا بالأسلوب الحسن الذي يبشر الناس ويرغبهم في فعل الخيرات وترك المنكرات. واسمعوا لهذا الحديث النبوي الثابت الذي رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. حديث عظيم، علينا باغتنام الأوقات والاهتمام بأمر الدعوة، فبها ينتشر ديننا دين الإسلام، وبها ينتشر الأمن والأمان، بها يتحقق العدل وتتحسن أخلاق الناس وتستقيم حياتهم، يتبصر الناس بأمر دينهم ودنياهم، كل ذلك عن طريق الدعوة إلى الله إذا كانت على طريق سليم. أيها الإخوة، كانت الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله كانت في ظلام دامس. الشرك بالله في كثير من أقطارها، والقتل والتخريب والبدع والخرافات وغير ذلك من أنواع الفساد، فأراد الله بها خيرا، أراد الله بهذه الجزيرة خيرا، فبدأت الدعوة إلى الله على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في أول الأمر لوحده ولم ينصره أحد، بل خذله كثير من الأمراء في ذلك الوقت، ولكنه لم ييأس من رحمة الله وظل في طريق الدعوة، يذهب من مكان إلى مكان حتى أتى إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصره وعاهده على أن يكون في الدعوة إلى الله معا، وأن يسير على منهج النبوة، ففتح الله عز وجل قلوب الناس لهذين الرجلين لتلك الدعوة الحكيمة، لأنها على منهاج النبوة. فلما بدأت الدعوة انتشر الخير، أقيم التوحيد، ظهرت معالم التوحيد واختفت معالم الشرك، أقيمت الدروس، الدروس العلمية في المساجد، أتى الطلاب والدارسون من القرى والبوادي زرافات ووحدانا، أقيمت الحدود، طبق الشرع وشريعة الإسلام في تلك الأماكن التي كان يحكمها الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، وظهرت طاعة الله، وظهرت شعائر الإسلام، ونقصت المعصية، وامتدت الدعوة إلى الحرمين وإلى أنحاء من الجزيرة وجنوبها، وكثر الدعاة والقضاة والمرشدون حتى صارت الدولة قوية، واستمرت الدعوة واستمر الجهاد بقوة، لأنه مبني على أساس متين. هذه الدعوة مبنية على أساس الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرت فترات ضعف بعد وفاة الإمامين، فأراد الله بالجزيرة خيرا، وجاء المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، جاء في الدور الثالث للدولة السعودية، وسار على طريق أولئك القوم، على طريق الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، وبنى دولته على الكتاب والسنة، وأرجع الناس إلى الدين الصحيح. وهكذا ظل طيلة حياته رحمه الله يؤسس وينشر الدين ويقيم الحدود، فاستتب الأمن. بسبب ماذا استتب الأمن؟ بسبب الدعوة إلى الله على منهج صحيح. وهكذا بعد وفاته رحمه الله صار أبناؤه البررة ساروا على ما سار عليه أبوهم من نصرة التوحيد وإزالة مظاهر الشرك ورفع شعائر الإسلام في كافة البلاد. فظهر ولله الحمد أمر الله، وأميتت البدع والخرافات من بدع القبوريين والصوفيين والعلماء المخرفين أهل الضلال بسبب الدعوة الحقة، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة كان من أولويات اهتمام الملك عبد العزيز رحمه الله، وهكذا أبناؤه من بعده من أولويات اهتمامهم الاهتمام بالأمن، إرساء الأمن واستتبابه في البلاد كلها. وما ذلك إلا لأن الأمن أمر عظيم للعباد والبلاد، فالأمن والأمان لا يستغني عنهما أحد، لا الحاكم ولا المحكوم، ولا الغني ولا الفقير، ولا الذكر ولا الأنثى، حتى الدواب والبهائم تحتاج إلى الأمن. لأن بالأمن تعمر المساجد وتؤمن الطرق والسبل ويأمن الناس ويطمئنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ترد المظالم بسببه ويردع الظالم. ومن أعظم فضائل الأمن الذي نعيش ولله الحمد في بلادنا أن الله عز وجل عظم شأن التوحيد، يرفع التوحيد على المنابر والمآذن، ويرحل طلاب العلم من مكان إلى مكان، ويزار المرضى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل ذلك بسبب ماذا؟ الأمن. فالأمن أمره عظيم أيها الإخوة في شريعة الإسلام، ولذلك امتن الله عز وجل به على قريش كما قال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تعليقه على الأمن، يقول الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وجاء عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن مطلب ضروري، واهتم الإسلام بتنمية الوعي الديني من خلال نصوص كريمة، من ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ونهى الله عن الإفساد في الأرض، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الله الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، بل جعل الله أقصى العقوبات لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس والسمع والطاعة لولاة الأمر إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة، وتأمر بالصبر على الولاة إن حصل منهم جور، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة. ومواقف السلف الصالح مشهورة في ذلك، فلما فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، أراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم في ذلك الوقت، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال رحمه الله: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله يقول في شأن الأمن: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذا أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. أيها الإخوة، يجب علينا أن نحافظ على سلامة أمننا، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية،
وأنه مسؤول بين يدي الله تعالى، كما يجب على من يريد أن ينكر إذا رأى منكراً أن ينكر بالضوابط الشرعية. فالناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة فأصاب أحدهم بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقاً في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعاً، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يريد أن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يريد أن يفتح أبواب الفتن ولو قال لنا أن قصده حسنا. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. الأدلة أيها الإخوة كثيرة التي تدل على اهتمام العقيدة الإسلامية بإرساء الأمن ووجوب المحافظة عليه من الجميع، وبيان أنه إذا اختل الأمن حصل الشر والفتنة. لقد أدرك علماؤنا الأفاضل وولاة أمرنا خبث الأفكار المنحرفة التي تخالف منهج السلف الصالح، التي تدعو إلى الثورات والانقلابات والاعتصامات والمسيرات والتفجيرات. أدركوا خبث هذه فأنكروها وحذروا منها، وحذروا من الكتب التي تحث عليها. كل كتاب منحرف يجب أن يحذره المسلمون والمسلمات. وولاة أمرنا يحذرون من ذلك وفقهم الله، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي قامت عليها هذه البلاد. فيا أيها الإخوة، الأمن على العقول، الأمن على العقول لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والممتلكات. فإذا وجد من يريد أن يفسد أبناءنا وبناتنا بأفكار منحرفة من فكر الخوارج، من فكر أهل التنظيمات السرية، ومن تلك التنظيمات السرية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا التنظيم الذي ظهر خبثه وعداء للإسلام والمسلمين، وقد تكلم عن هذا الفكر المنحرف علماء أجلاء وحذروا منه. فيجب علينا أيها الإخوة، نحن الدعاة إلى الله وطلبة العلم، يجب أن نحذر هذا الفكر المنحرف، ونحذر منه أسرنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا. يجب على إمام المسجد الخطيب أن يحذر جماعته، مدير الإدارة أن يحذر من يرعاهم ويسأل عنهم، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك نعيش نعمة استتباب الأمن، ونعمة تحكيم الشريعة، نعمة وجود المحاكم الشرعية في كل مكان، تطبق الحدود، السبل مؤمنة، المساجد تعمر بالمصلين وبذكر الله، بالمحاضرات، بالندوات. وما هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي أقامته وزارة الشؤون الإسلامية وغيره من البرامج المختلفة التي تنفع الناس، إلا بفضل الله عز وجل ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. هذا البرنامج المنتشر في أنحاء المنطقة بل في المملكة كلها، من أجل تبصير الناس بالحق الذي يجب أن يتبع، ومن أجل تحذير الناس من الباطل الذي يجب أن يحذر ويجتنب. وإن من الحق الذي يجب أن يتبع أن نعتصم أيها الإخوة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نحث عليهما، نستمسك بهما ونعتصم. ومن جملة ما يجب أن يحذر أن نحذر من الأفكار المنحرفة التي وفدت علينا من خارج بلادنا، وفدت علينا من الأعداء، غاضهم ما نحن فيه من خير ومن فضل ومن نعم لا تعد ولا تحصى، فقاموا يحيكون لنا الدشائس ويكيدون لنا، فأرسلوا إلينا من أبناء جلدتنا ويسمون بالدعاة إلى الله وجماعات دعوية، وهي في الحقيقة عندما تنظر لأسلوبها تجد أنها مخالفة لمنهج الرسل الكرام، لمنهج السلف الصالح الذين اعتمدوا على منهجهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، تمدوا في منهجهم على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره، وندعو لولاة أمرنا ونتعاون معهم، اليد في اليد، تعاون على البر والتقوى، ولا يحصل خلل منا، لأنه إذا حصل خلل حصل شر كبير، حصلت الفتن. ونحمد الله عز وجل أننا في كل بلادنا نجد على الخير أعوانا، نجد من طلاب العلم ومن المشايخ والأئمة والخطباء أمثالكم وفقكم الله، نجد أنكم خير معين لهذه الدولة وفقها الله على نصرة الحق وقمع الباطل والتمسك بالكتاب والسنة ونشر العلم وإحياء حلقات العلم. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير. أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع كبير، وأردت أن أشير ومن قبيل المذاكرة والتناصح بيننا. أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يغفر لنا فيه ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك لكم في أعمالكم وأموالكم وأولادكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطالة الصالحة، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن ينصرهما على أعدائهم، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن ينصر جنودنا على حدودنا. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا بنصره المؤزر، إنه قوي عزيز. أسأل الله عز وجل أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لكل خير، وأن يوفق معالي نائبه الشيخ الدكتور عبد العزيز توفيق بن عبد العزيز السديري وفقه الله لكل خير، وأن يوفق من معهما في الوزارة وفي فروع الوزارة في المناطق، وأن يوفق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وأن يوفق أعوانه وإخوانه الذين هم معه والذين شاركونا في هذا المكان من قسم العلاقات العامة. أسأل الله أن يوفقهم وأن يكتب أجرهم. أيها الإخوة، أشكركم على حضوركم، وأشكر إدارة المساجد في هذه المحافظة وإدارة المكتب التعاوني في هذا المكان، وفقكم الله جميعا، ووفق هؤلاء الجالسين، ووفق أبناءنا، وأصلح شبابنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذريات طيبة وأعمالا صالحة، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكركم وأسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حول هذا الموضوع المهم الذي هو دور الدعوة الصحيحة في ترسيخ الأمن. المملكة العربية السعودية أنموذجا كما ترون في هذه البلاد الطيبة المباركة، أمن حط ركابه ووضع أطنابه، سارت به الركبان وأصبح حديث الرجال، وما كان ذلك إلا بسبب توفيق الله عز وجل لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وعلينا أيها الإخوة أن نستشعر هذه النعم التي نعيشها في هذه البلاد الطيبة المباركة، نعمة تحكيم الشريعة، نعمة رعاية التوحيد والموحدين وقمع الشركيات والبدع والمحدثات والمخالفات والمنكرات، نعمة الأمر المعروف النهي عن المنكر سفينة النجاة، نعمة رعاية الحرمين الشريفين، نعمة القرآن والسنة ورعايتهما، وطبع المصحف الشريف في المدينة النبوية ومركز الملك سلمان للحديث النبوي. المملكة الأم الرؤوم للمسلمين في كل العالم. فيا أيها المسلم، يا أيها المواطن السعودي المسلم، أنت تحسد من الكثير، لذلك رأيت القوم عبر الوسائل المختلفة قد جردوا سيوفهم وأشرعوا رماحهم وسهامهم للنيل من هذا البلد، من أمنه، من عقيدته، من ولاة أمره. فكن يقظا متيقظا، ولنكن جميعا قلوبا واعية وعيونا راعية لهذا الأمن، لهذه النعمة، نعمة الإسلام وتحكيم الشريعة ورغد العيش والهدوء واللحمة الواحدة. وأعلم أن أساس الأمن هو حماية الفكر من الانحرافات والضلالات. فالعالم الإسلامي اليوم يعج بكثير من الأحزاب والحزبيات، ذكر بعضها فضيلة الشيخ كنظيم الإخوان المسلمين ما نتج عنه وما نبت عنه من السرورية والقطبية وداعش والقاعدة والنصرة. هذه ضلالات وانحرافات وبعد عن منهج السلف بفهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتنبه لمثل هذه المخاطر، وخاصة أنه تقاربت الدنيا وكثرت وسائل الاتصالات في الجوالات أو غيرها من الوسائل. فنشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، ثم نشكر لأميرنا المحبوب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز، ومن معهما في رعاية هذه المنطقة المباركة المترامية الأطراف، والتي هذا البرنامج الذي سمعتموه هذه الليلة وهو جزء من المحاضرات في لحمة وطن وستأتي لحمة بعدها بتنظيم فرع الوزارة، نشكر الله عز وجل. ثم نشكر المدير العام لفرع الوزارة منطقة جازان الشيخ أسامة المدخلي، أسأل الله أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه. وأشكر حضوركم أيضا وإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وإمام الدعاة إلى رب العالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء بإخوة لنا من المشايخ ومن طلبة العلم ومن أبنائنا في حلقات تحفيظ القرآن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أيها الإخوة، أمر الدعوة إلى الله أمر عظيم، وهي فرض من فروض الإسلام، وعلى طلبة العلم والعلماء خاصة. قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الدعوة إلى الله هي منهج الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي طريق أتباعهم إلى يوم الدين. ومن نظر في سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وجد بأن وظيفتهم هي الدعوة إلى الله عز وجل، ووجد بأن وظيفة أتباعهم هي الاتباع للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأفضل النبيين وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لا يخفى كيف بدأ دعوته وماذا واجه من صنوف الأذى من المشركين، وكيف صبر وتحمل عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ولما توفي عليه الصلاة والسلام حمل لواء الدعوة إلى الله أصحابه الكرام رضي الله عنهم، فنشروا دين الله في الآفاق وبذلوا كل غال وكل نفيس، وهم قد تركوا أهلهم وأموالهم وبلادهم في سبيل إعزاز هذا الدين ونصرته ونصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا جاء أئمة العلم والهدى من بعدهم. والناظر في سير هؤلاء الأئمة والصالحين من عباد الله والدعاة إلى الله يجد نماذج عظيمة من أولئك الرعيل الأول في دعوتهم إلى الله وصبرهم وجهادهم حتى نصر الله عز وجل بهم السنة وأمات بهم البدع وأظهر دينه. وهكذا كل جيل يأتي يحمل تلك الرسالة، فنجد
مثلا من الأئمة، الأئمة الأربعة، ونجد ابن تيمية، ونجد علماء التفسير والحديث والعقيدة، كلهم كانوا أهل دعوة إلى الله عز وجل. ونجد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهكذا من بعده الشيخ القرعاوي في هذه المنطقة وما جاورها، وهكذا أشياخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي والشيخ الوالد زيد بن محمد المدخلي وغيرهم كثير من أئمة الدعوة الذين حملوا هذا اللواء العظيم ونشروا دين الله وصبروا. فنسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء. أيها الإخوة، الأمة بحاجة إلى الدعوة في كل زمان وفي كل مكان، تبصير للناس بأمور دينهم، وبيان لمحاسن الإسلام وشمائله العظيمة، وتوضيح للأحكام الشرعية من بيان للتوحيد الخالص، وبيان للشرك الذي هو ضد التوحيد الذي يجب أن يحذر ويجتنب، وبيان لأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وهكذا شعائر الإسلام الناس بحاجة إلى بيانها. ونحن طلبة العلم مسؤولون أمام هذه الأمة من أجل بيان هذه الأحكام الشرعية، فكل فرد منا من الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله والعلماء وطلبة العلم عليهم مسؤولية عظيمة تجاه أمتهم في بيان الحق الذي يجب أن يتبع، وبيان الباطل الذي يجب أن يجتنب ويحذر. الوالدان في الأسرة دعاة إلى الله، وإمام المسجد وخطيبه داعية إلى الله، وأصحاب الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعاة إلى الله، والمعلمون والمعلمات دعاة إلى الله، والزملاء مع زملائهم يجب عليهم أن يكونوا دعاة إلى الله بحق، وأن يرشدوا الناس إلى محاسن هذه الشريعة الإسلامية، هذه العقيدة التي شرفنا الله عز وجل بها وجعلها عقيدة سهلة ميسرة، شريعة سمحة. هذه الأمة اختصها الله عز وجل من بين سائر الأمم بسهولة الشرع، وأن الله لم يجعل في شريعة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيها حرجا ولا مشقة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا ونعمة كبرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله تبارك وتعالى. والدولة وفقها الله قد وضعت جهازا مستقلا للدعوة إلى الله، وهذا من حرصها ومن الدلالة على أن أمر الدعوة إلى الله له شأن عظيم، وأنه يجب على الأمة أن تقوم به خير قيام، فوضعت وزارة بهذا الخصوص، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ونصبت على هذه الوزارة شخصا برتبة وزير يدير أعمالها، ومعه نوابه ووكلاؤه وأعوانه في الوزارة وفي مناطق المملكة كلها. وما فرع الوزارة في المنطقة، بل والفروع كلها في المناطق، إلا دليل على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بأمر الدعوة إلى الله. فنحمد الله عز وجل ونسأل الله أن يثيب ولاة أمرنا بأحسن الثواب. أيها الإخوة، كم في الدعوة إلى الله من فضائل عظيمة. يقول الله عز وجل في الداعي إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. فضل عظيم لمعلم الناس وللدعاة إلى الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وروى أيضا قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. أيها الإخوة، يجب علينا أن نهتم بأمر الدعوة، دعوة الناس إلى الخير على منهاج النبوة. وقد نقل إلينا بيان هذه الدعوة في الكتاب وفي السنة، دعوة بالأسلوب الحسن، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. الآية. دعوة بالرفق، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال لموسى وهارون عليهما السلام، قال لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأسلوب الحسن في الدعوة أمر مطلوب، والرفق بالناس أمر مطلوب، وواجب على الداعي إلى الله التحمل والصبر. فكم صبر الأنبياء والمرسلون على الأذى. الناظر في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سير الأنبياء والمرسلين من قبله عليهم الصلاة والسلام، يجد كيف تحملوا من أقوامهم وصبروا حتى آتت دعوتهم ثمارها. فالحذر أيها الإخوة من العنف الذي هو ضد التحمل والصبر، الحذر من العنف وأسلوب العنف الذي تنتهجه بعض الجماعات التي تسمي نفسها دعوية. فالعنف من أخطر الوسائل في رد الحق وإثارة الفتن، ومن ذلك دعوات أصحاب التنظيمات السرية والدعوات بأسلوب المظاهرات والمسيرات والدعوات إلى الاغتيالات والتفجيرات والتخريب والفساد. يجب أن نحذر هذه الدعوات كلها التي تحث على العنف وتؤدي إلى الفساد والتخريب. والله عز وجل قد أصلح العباد والبلاد بهذا الشرع الإسلامي العظيم، وبين الله عز وجل لنا أسلوب الدعوة إلى الله السليم الذي يثمر والذي تكون عواقبه حميدة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهكذا سار نبينا عليه الصلاة والسلام، وسار أصحابه من بعده، وسار التابعون لهم بإحسان على هذه الطريقة وهذا المنهج النبوي الكريم، فأثمرت الدعوة ولله الحمد. أيها الإخوة، من أعظم صفات الداعية التي يجب أن يتحلى بها أن يهتم بالعلم الشرعي، يجب أن يكون ذا علم شرعي مؤصل مبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا واجبنا جميعا أيها الإخوة، وخاصة الدعاة إلى الله الذين ينتسبون إلى الدعوة في المراكز والمكاتب التعاونية وفي فروع الوزارة، والدعاة المتعاونون. يجب علينا أن نحصن أنفسنا وأن نزداد من العلم الشرعي وأن نجلس في حلقاته، فهذا هو دأب الصالحين من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان. كان أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام خير مثال في هذا الجانب وفي هذه الطريق، فكانوا حول نبيهم صلى الله عليه وسلم يتعلمون، وكان بعضهم حول علمائهم من الصحابة، وهكذا أتى التابعون من بعدهم بإحسان، انطلقوا لطلب العلم ورحلوا من إقليم إلى إقليم، كل ذلك لأجل أن يتعلموا العلم الشرعي وينشروه بين الناس. فلا بد من العلم الشرعي أيها الإخوة، ولا بد من الإخلاص لله في العمل لله عز وجل. ومن أعظم الأعمال الصالحة الدعوة إلى الله عز وجل. علينا أيها الدعاة أن نعرض ديننا وأحكام شريعتنا بالأسلوب الحسن الذي يبشر الناس ويرغبهم في فعل الخيرات وترك المنكرات. واسمعوا لهذا الحديث النبوي الثابت الذي رواه البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. حديث عظيم. علينا باغتنام الأوقات والاهتمام بأمر الدعوة، فبها ينتشر ديننا دين الإسلام، وبها ينتشر الأمن والأمان، بها يتحقق العدل وتتحسن أخلاق الناس وتستقيم حياتهم، يتبصر الناس بأمر دينهم ودنياهم، كل ذلك عن طريق الدعوة إلى الله إذا كانت على طريق سليم. أيها الإخوة، كانت الجزيرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله كانت في ظلام دامس، الشرك بالله في كثير من أقطارها، والقتل والتخريب والبدع والخرافات وغير ذلك من أنواع الفساد، فأراد الله بها خيرا، أراد الله بهذه الجزيرة خيرا، فبدأت الدعوة إلى الله على يد الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبدأ في أول الأمر لوحده ولم ينصره أحد، بل خذله كثير من الأمراء في ذلك الوقت، ولكنه لم ييأس من رحمة الله وظل في طريق الدعوة، يذهب من مكان إلى مكان حتى أتى إلى الإمام محمد بن سعود رحمه الله الذي ناصره وعاهده على أن يكون في الدعوة إلى الله معا وأن يسير على منهج النبوة، ففتح الله عز وجل قلوب الناس لهذين الرجلين لتلك الدعوة الحكيمة لأنها على منهاج النبوة. فلما بدأت الدعوة انتشر الخير، أقيم التوحيد، ظهرت معالم التوحيد واختفت معالم الشرك، أقيمت الدروس، الدروس العلمية في المساجد، أتى الطلاب والدارسون من القرى والبوادي زرافات ووحدانا، أقيمت الحدود، طبق الشرع وشريعة الإسلام في تلك الأماكن التي كان يحكمها الإمام محمد بن سعود رحمهم الله، وظهرت طاعة الله وظهرت شعائر الإسلام ونقصت المعصية، وامتدت الدعوة إلى الحرمين وإلى أنحاء من الجزيرة وجنوبها، وكثر الدعاة والقضاة والمرشدون حتى صارت الدولة قوية، واستمرت الدعوة واستمر الجهاد بقوة، لأنه مبني على أساس متين، هذه الدعوة مبنية على أساس الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومرت فترات ضعف بعد وفاة الإمامين، فأراد الله بالجزيرة خيرا، وجاء المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، جاء في الدور الثالث للدولة السعودية وسار على طريق أولئك القوم، على طريق الإمامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله، وبنى دولته على الكتاب والسنة، وأرجع الناس إلى الدين الصحيح، وهكذا ظل طيلة حياته رحمه الله يؤسس وينشر الدين ويقيم الحدود، فاستتب الأمن. بسبب ماذا استتب الأمن؟ سبب الدعوة إلى الله على منهج صحيح. وهكذا بعد وفاته رحمه الله سار أبناؤه البررة ساروا على ما سار عليه أبوهم من نصرة التوحيد وإزالة مظاهر الشرك ورفع شعائر الإسلام في كافة البلاد. فظهر ولله الحمد أمر الله، وأميتت البدع والخرافات من بدع القبوريين والصوفيين والعلماء المخرفين أهل الضلال بسبب الدعوة الحقة، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة كان من أولويات اهتمام الملك عبد العزيز رحمه الله وهكذا أبناؤه من بعده، من أولويات اهتمامهم الاهتمام بالأمن، إرساء الأمن واستتبابه في البلاد كلها. وما ذلك إلا لأن الأمن أمر عظيم للعباد والبلاد، فالأمن والأمان لا يستغني عنهما أحد، لا الحاكم ولا المحكوم، ولا الغني ولا الفقير، ولا الذكر ولا الأنثى، حتى الدواب والبهائم تحتاج إلى الأمن. لأن بالأمن تعمر المساجد وتؤمن الطرق والسبل، ويأمن الناس ويطمئنون على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ترد المظالم بسببه ويردع الظالم. ومن أعظم فضائل الأمن الذي نعيش ولله الحمد في بلادنا أن الله عز وجل عظم شأن التوحيد، يرفع التوحيد على المنابر والمآذن، ويرحل طلاب العلم من مكان إلى مكان، ويزار المرضى، وتوصل الأرحام، ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل ذلك بسبب ماذا؟ الأمن. فالأمن أمره عظيم أيها الإخوة في شريعة الإسلام، ولذلك امتن الله عز وجل به على قريش كما قال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله في تعليقه على الأمن، يقول الرزق والأمن من تمام الدين، ولا يتحقق الإسلام إلا بالأمن، ولا يعمل بشعائر الدين إلا بالأمن. ولهذا كان من موعود الله تعالى لعباده المؤمنين قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وجاء عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن مطلب ضروري، واهتم الإسلام بتنمية الوعي الديني من خلال نصوص كريمة، من ضمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. ونهى الله عن الإفساد في الأرض، فقال سبحانه: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وشرع الله الحدود حماية لأمننا من الفوضى والاضطراب، بل جعل الله أقصى العقوبات لمن يزعزع الأمن ويخيف المسلمين. قال سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وما شرعت الولاية على الناس والسمع والطاعة لولاة الأمر إلا من أجل استتباب الأمن، فقد جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسمع والطاعة، وتأمر بالصبر على الولاة إن حصل منهم جور، وتحذر من الخروج عليهم باللسان أو السنان طالما أنهم مسلمون ومقيمون للصلاة، ومواقف السلف الصالح مشهورة في ذلك. فلما فشى القول بخلق القرآن في زمن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، أراد جماعة الخروج على الولاة بسبب ظلمهم في ذلك الوقت، ناظرهم رحمه الله وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. وقال رحمه الله: ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعة صوابا، هذا خلاف الآثار. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فلا شك أن توفر الأمن مطلب ضروري، الإنسانية أحوج إليه من حاجتها إلى الطعام والشراب، ولذا قدمه إبراهيم عليه السلام في دعائه على الرزق، فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. من مقولات مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله يقول في شأن الأمن: إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون، لذا أطلب من الجميع أن يخلدوا للراحة والطمأنينة، وإني أحذر الجميع من نزغات الشيطان والاسترسال وراء الأهواء التي ينتج عنها إفساد في هذه الديار، فإني لا أراعي في هذا الباب صغيرا ولا كبيرا، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره. أيها الإخوة، يجب علينا أن نحافظ على سلامة أمننا، ويجب أن يشعر كل واحد منا بهذه المسؤولية، وأنه مسؤول بين يدي الله تعالى، كما يجب على من يريد أن ينكر إذا رأى منكرا أن ينكر بالضوابط الشرعية. فالناس في هذه الدنيا كقوم استهموا على سفينة، فأصاب أحدهم بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأراد الذين هم في أسفلها أن يخرقوا خرقا في سهمهم ليستريحوا ويريحوا، فلو تركهم من هم في أعلاها غرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالواجب علينا ألا نجامل ولا نبالغ في حسن الظن بمن يريد أن يفسد أمن هذه البلاد، ومن يريد أن يفتح أبواب الفتن ولو قال لنا أن قصده حسنا. فالمقصد الحسن وحده لا يكفي، بل لا بد من الاتباع الصحيح، وذلك بلزوم منهج السلف الصالح، حتى لا نكون من الذين خلفوا نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته بإثارة الفتن وسفك الدماء وهتك الأعراض ونهب الأموال وترويع الآمنين. الأدلة أيها الإخوة كثيرة التي تدل على اهتمام العقيدة الإسلامية بإرساء الأمن ووجوب المحافظة عليه من الجميع، وبيان أنه إذا اختل الأمن حصل الشر والفتنة. لقد أدرك علماؤنا الأفاضل وولاة أمرنا خبث الأفكار المنحرفة التي تخالف منهج السلف الصالح، التي تدعو إلى الثورات والانقلابات والاعتصامات والمسيرات والتفجيرات. أدركوا خبث هذه فأنكروها وحذروا منها، وحذروا من الكتب التي تحث عليها. كل كتاب منحرف يجب أن يحذره المسلمون والمسلمات، وولاة أمرنا يحذرون من ذلك وفقهم الله، لأنها ليست من منهج الإسلام الذي قامت عليه هذه البلاد. فيا أيها الإخوة، الأمن على العقول، الأمن على العقول لا يقل أهمية عن أمن الأرواح والممتلكات. فإذا وجد من يريد أن يفسد أبناءنا وبناتنا بأفكار منحرفة من فكر الخوارج، من فكر أهل التنظيمات السرية، ومن تلك التنظيمات السرية تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، هذا التنظيم الذي ظهر خبثه وعداء للإسلام والمسلمين، وقد تكلم عن هذا الفكر المنحرف علماء أجلاء وحذروا منه. فيجب علينا أيها الإخوة، نحن الدعاة إلى الله وطلبة العلم، يجب أن نحذر هذا الفكر المنحرف، ونحذر منه أسرنا وإخواننا وأبناءنا وبناتنا. يجب على إمام المسجد الخطيب أن يحذر جماعته، مدير الإدارة أن يحذر من يرعاهم ويسأل عنهم، وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك نعيش نعمة استتباب الأمن، ونعمة تحكيم الشريعة، نعمة وجود المحاكم الشرعية في كل مكان، تطبق الحدود، السبل مؤمنة، المساجد تعمر بالمصلين وبذكر الله، بالمحاضرات، بالندوات. وما هذه الحلقة وهذا البرنامج الذي أقامته وزارة الشؤون الإسلامية وغيره من البرامج المختلفة التي تنفع الناس إلا بفضل الله عز وجل، ثم بجهود ولاة أمرنا وفقهم الله. هذا البرنامج المنتشر في أنحاء المنطقة بل في المملكة كلها من أجل تبصير الناس بالحق الذي يجب أن يتبع، ومن أجل تحذير الناس من الباطل الذي يجب أن يحذر ويجتنب. وإن من الحق الذي يجب أن يتبع أن نعتصم أيها الإخوة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن نحث عليهما، نستمسك بهما ونعتصم. ومن جملة ما يجب أن يحذر أن نحذر من الأفكار المنحرفة التي وفدت علينا من خارج بلادنا، وفدت علينا من الأعداء، غاضهم ما نحن فيه من خير ومن فضل ومن نعم لا تعد ولا تحصى، فقاموا يحيكون لنا الدشائس ويكيدون لنا، فأرسلوا إلينا من أبناء جلدتنا ويسمون بالدعاة إلى الله وجماعات دعوية، وهي في الحقيقة عندما تنظر لأسلوبها تجد أنها مخالفة لمنهج الرسل الكرام، لمنهج السلف الصالح الذين اعتمدوا على منهجهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمدوا في منهجهم على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره وندعو لولاة أمرنا ونتعاون معهم، اليد في اليد، تعاون على البر والتقوى، ولا يحصل خلل منا، لأنه إذا حصل خلل حصل شر كبير، حصلت الفتن. ونحمد الله عز وجل أننا في كل بلادنا نجد على الخير أعوانا، نجد من طلاب العلم ومن المشايخ والأئمة والخطباء أمثالكم وفقكم الله، نجد أنكم خير معين لهذه الدولة وفقها الله على نصرة الحق وقمع الباطل والتمسك بالكتاب والسنة ونشر العلم وإحياء حلقات العلم. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير. أيها الإخوة، هذا الموضوع موضوع كبير، وأردت أن أشير ومن قبيل المذاكرة والتناصح بيننا، أسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يغفر لنا فيه ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك لكم في أعمالكم وأموالكم وأولادكم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لكل خير. أسأل الله أن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يجعلهما يسعيان في صالح العباد والبلاد، وأن ينصرهما على أعدائهم، وأن ينصرنا على أعدائنا، وأن ينصر جنودنا على حدودنا. أسأل الله أن ينصرنا على أعدائنا بنصره المؤزر، إنه قوي عزيز. أسأل الله عز وجل أن يوفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ لكل خير، وأن يوفق معالي نائبه الشيخ الدكتور عبد العزيز توفيق بن عبد العزيز السديري وفقه الله لكل خير، وأن يوفق من معهما في الوزارة وفي فروع الوزارة في المناطق، وأن يوفق المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي، وأن يوفق أعوانه وإخوانه الذين هم معه والذين شاركونا في هذا المكان من قسم العلاقات العامة. أسأل الله أن يوفقهم وأن يكتب أجرهم. أيها الإخوة، أشكركم على حضوركم، وأشكر إدارة المساجد في هذه المحافظة وإدارة المكتب التعاوني في هذا المكان، وفقكم الله جميعا، ووفق هؤلاء الجالسين، ووفق أبناءنا، وأصلح شبابنا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذريات طيبة وأعمالا صالحة، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يرزقني وإياكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. أشكركم وأسأل الله أن يوفقكم وأن يعينكم، وأن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنه غفور رحيم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحيحة في ترسيخ الأمن، المملكة العربية السعودية أنموذجا كما ترون في هذه البلاد الطيبة المباركة، أمن حط ركابه ووضع أطنابه، سارت به الركبان وأصبح حديث الرجال، وما كان ذلك إلا بسبب توفيق الله عز وجل لولاة أمرنا في هذا البلد المبارك لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعلينا أيها الإخوة أن نستشعر هذه النعم التي نعيشها في هذه البلاد الطيبة المباركة، نعمة تحكيم الشريعة، نعمة رعاية التوحيد والموحدين وقمع الشركيات والبدع والمحدثات والمخالفات والمنكرات، نعمة الأمر المعروف النهي عن المنكر سفينة النجاة، نعمة رعاية الحرمين الشريفين، نعمة القرآن والسنة ورعايتهما وطبع المصحف الشريف في المدينة النبوية ومركز الملك سلمان للحديث النبوي. المملكة الأم الرؤوم للمسلمين في كل العالم. فيا أيها المسلم، يا أيها المواطن السعودي المسلم، أنت تحسد من الكثير، لذلك رأيت القوم عبر الوسائل المختلفة قد جردوا سيوفهم وأشرعوا رماحهم وسهامهم للنيل من هذا البلد، من أمنه، من عقيدته، من ولاة أمره. فكن يقظا متيقظا، ولنكن جميعا قلوبا واعية وعيونا راعية لهذا الأمن، لهذه النعمة، نعمة الإسلام وتحكيم الشريعة ورغد العيش والهدوء واللحمة الواحدة. وأعلم أن أساس الأمن هو حماية الفكر من الانحرافات والضلالات. فالعالم الإسلامي اليوم يعج بكثير من الأحزاب والحزبيات، ذكر بعضها فضيلة الشيخ تنظيم الإخوان المسلمين ما نتج عنه وما نبت عنه من السرورية والقطبية وداعش والقاعدة والنصرة، هذه ضلالات وانحرافات وبعد عن منهج السلف بفهمهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتنبه لمثل هذه المخاطر، وخاصة أنه تقاربت الدنيا وكثرت وسائل الاتصالات في الجوالات أو غيرها من الوسائل. فنشكر الله عز وجل أولا، ثم نشكر ولاة أمرنا في هذا البلد المبارك، ثم نشكر لأميرنا المحبوب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز، ومن معهما في رعاية هذه المنطقة المباركة المترامية الأطراف، والتي هذا البرنامج الذي سمعتموه هذه الليلة وهو جزء من المحاضرات في لحمة وطن وستأتي لحمة بعدها بتنظيم فرع الوزارة، نشكر الله عز وجل. ثم نشكر المدير العام لفرع الوزارة منطقة جازان الشيخ أسامة المدخلي، أسأل الله أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدد خطاه. وأشكر حضوركم أيضا وإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.